الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 75. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره للأحاديث الواردة في باب الإمامة ومتابعة الإمام. وأقرب الألفاظ إلى هذا الحديث هو لفظ الإمام البخاري ومثله الإمام مسلم، فقد رواه الإمام البخاري في كتاب الصلاة باب متى يسجد، حديث رقم 658. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني إسحاق قال: حدثني عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء، فذكر الحديث بلفظه. ومثله الإمام مسلم في حديث رقم 74 و400، ذكر الحديث بلفظه. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث قوله ثم نقع بالرفع على الاستثناء، ثم نقع بالرفع على الاستثناء، وليس معطوفا على يقع الأولى والمنصوب بحتى، إذ ليس المعنى عليه، يعني ليس المعنى في قوله ثم نقع أنه معطوف على يقع المنصوب بحتى، ولكن هي مرفوعة على الاستثناء، على الاستثناء، ومعنى ثم نقع سجودا بعده هذه الجملة ليست معطوفة. قال: المعنى الإجمالي يذكر هذا الراوي الصدوق أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه في الصلاة، فكانت أفعال المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله، بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا، وحينئذ يقعون بعده ساجدين. وفيه أن فعلهم لا يوافق فعل الإمام، وهذا هو الذي أراد أن يشير إليه المؤلف رحمه الله، أن من تمام متابعة الإمام ليس موافقة الإمام في أفعاله، ولكن التأني حتى يقع الإمام في فعله فيتابع بعد ذلك بفعل المأموم. فلا يسجد المأموم مع سجود الإمام، ولكن يسجد المأموم بعد سجود الإمام، ولا يركع المأموم مع ركوع الإمام، ولكن يركع المأموم بعد ركوع الإمام. وفرق بين المسألتين، فالأول محسن والثاني مسيء، وهو إذا ركع أو سجد مع الإمام يكون بهذا مسيئا. وقوله الراوي الصدوق لأن التابعي قال: وهو غير كذوب، ومعناه أنه كثير الصدق. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، صفة متابعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد، يعني حتى يضع جبهته على الأرض. قال: ثانيا، أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا، فلا تتقدم الإمام فإنه محرم يبطل الصلاة، يعني التقدم على الإمام، ولا توافقه فإنه مكروه ينقص الصلاة، لأنه كذلك معنى من معاني المسابقة. قال: ولا تتأخر عنه كثيرا بل تليه مباشرة. لأن التأخر عنه تأخر في طاعته ومتابعته. فهذه الصفات الثلاث مذمومة، والمحمود هو المتابعة بإحسان، بأن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام وليس مع فعل الإمام. قال ثالثا: في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى المأمومين، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. ومعنى طمأنينة المأموم يريد أن يقول أن المأموم ينتظر ولا يستعجل في السجود، بمجرد أن يرى الإمام يهوي إلى السجود، بل عليه أن ينتظر في القيام حتى ولو رأى بعينه أن الإمام هوى إلى السجود، فلا يستعجل بالهوي إلى السجود. وهل في هذا دليل أن التكبير إلى السجود يكون في الأرض ولا يكون وهو في العلو؟ استدل بهذا بعض أهل العلم، والصحيح في هذا أن الإمام يراعي مصلحة متابعة المأمومين وحال نفسه. فالإمام الثقيل الذي حركته ثقيلة لكبر سنه أو مرضه أو كبر جسمه، فإنه يتأخر في التكبير حتى يعين المأمومين على المتابعة، لأنه لو كبر وهو قائم سبقه المأمومون، خصوصا من لم يرى الإمام فسجدوا قبله. وأما إذا كان المأموم خفيفا فإنه لو كبر قائما ما دام أنه يعلم من نفسه أنه سيسجد قبل المأمومين، وأن ذلك لا يؤدي إلى موافقة ومسابقة المأمومين له، فلا بأس إن كبر أعلى أو كبر في أثناء النزول ما دام أن الأمر كذلك. فالأمر في هذا واسع، ولا ينبغي أن يضيق فيه ويلزم الناس بشيء لم يرد فيه شيء صحيح صريح يدل على الإلزام به، لأن هذا الباب توقيفي، فلا يجوز أن نقول للناس يجب أن تكبروا في القيام أو يجب أن تكبروا إذا قاربتم السجود، ولكن الأمر في هذا واسع، إلا إذا كان سيؤدي هذا إلى عدم متابعة للإمام، فهنا يراعي الإمام قضية متابعة المأموم له، مثل ما سمعتم في من تقل وبطأت حركته. وهذا هو الوسط في هذه المسألة، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، وبه كان يقول شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قال رحمه الله: تنبيه، الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد معها الصلاة. إيش عندكم؟ هذا التنبيه مثل الذي عندي أو في شيء آخر؟ كل النسخ إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد معها الصلاة. كيف نفهم هذا؟ إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد معها الصلاة. الصواب فإنها تنعقد معها الصلاة، فتكون لا زائدة. إيش يا أبا معاذ؟ مفهوم المعنى، لكن هل هذا السياق صحيح؟ إلا تكبيرة الإحرام ثم يأتي بعده بنفي، لأن نفي الاستثناء إثبات. إلا تكبيرة الإحرام لابد أن إيش؟ أنت ما فهمت الإشكال. الإشكال قوله إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تنعقد معها الصلاة، هذا بهذه الجملة غير صحيح، لأن تكبيرة الإحرام تنعقد معها الصلاة، ليس لا تنعقد، إلا إذا أراد أن الكلام تابع لما قبله ممكن. الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة إلا تكبيرة الإحرام، يعني غير مكروهة، بل محرمة، يعني الموافقة، فإنها لا تنعقد معها الصلاة، يعني إذا أديت ماذا؟ موافقة للإمام. ممكن هكذا نفهمه. إلا تكبيرة الإحرام فهي ليست مكروهة، بل محرم فعلها على وجه الموافقة. لماذا؟ لأنها لا تنعقد معها الصلاة، لأن الإمام لم يدخل في الصلاة أصلا، فكيف أنت تكبر معه وهو لم يدخل في الصلاة؟ فيكون هذا المعنى، والله أعلم. فالخلاصة استفدنا من هذا الحديث فيما ذكره المؤلف رحمه الله هذه الفوائد الثلاث التي أشار إليها رحمه الله تعالى. نعم، أحد عنده شيء؟ هذا سائل يسأل يقول: ما حكم لبس البنطال والصلاة به؟ لبس البنطال الذي فيه تشبه بالكفار أو يكون ضيقا لا يجوز في الصلاة ولا في غير الصلاة، فإذا كان في الصلاة فهو أشد. إن كان ضيق يصف العورة فالصلاة صحيحة، إن كان ليس بضيق ولا يصف العورة فالصلاة صحيحة مع الإثم، وإن كان ضيق يصف العورة فالصلاة غير صحيحة. وهذه فتوى الكثير من أهل العلم، ومنهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. يقول: هل يبلغ الرجل مرتبة الإحسان وهو لم يفعل بعض خصال الإيمان؟ مع ذكر المثال، يبلغ مرتبة الإحسان وهو لم يفعل خصال الإيمان. إذا كان ذلك فهو يكون جزئي، مثل رجل يحسن في صلاته ولكنه لا يحسن في أعمال أخرى، وهذا قد يقع، قد يقع أن يكون الرجل محسنا في بعض الأعمال وغير محسن في بعض الأعمال الأخرى. فأعمال الإيمان تتبعض، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة. ولا شك أن أهل الإيمان لا يستوعبون هذه الشعب كلها، بل قد يحسن الإنسان بعضها ولا يحسن البعض الآخر، والله أعلم. وهذا سائل يقول: ذكرت الباطنية الصوفية والباطنية، فماذا تعني كلمة الباطنية؟ الباطنية هم طوائف من فرق شتى وصل ضلالهم إلى الكفر، لأنهم جعلوا للإسلام ظاهر وباطن، وزعموا أنهم يتعبدون الله بباطن، وذاك الباطن هو الكفر، فلأنهم جحدوا النصوص الشرعية وزعموا أنها ظواهر، وأن لهذه الظواهر بواطن، والبواطن هو عين الجحود للشرع والاستباحة للكفر والزندقة. وهم كثير، أي فرق الباطنية، ويكثرون في طوائف الرافضة والصوفية، فغلاة الرافضة والصوفية من الباطنية. يقول: رجل عزم على السفر في رمضان، فلما خرج من بلده أفطر، ثم طرأ عليه ما يجعله يرجع إلى بلده ويقطع سفره، فهل يلزمه إمساك ما بقي من يومه، أم يستمر على فطره علما أنه لم يمشي مسيرة سفر؟ ما دام أفطر بعذر شرعي صحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له إكمال ما بقي من اليوم. وروي عن ابن مسعود ومعناه عن ابن عباس أن من أفطر أول اليوم جاز له فطر آخره. وجمهور أهل العلم في هذه المسألة وأمثالها يرون أنه يجب عليه أن يمسك، يرون أنه يجب عليه أن يمسك، لأنه دخل في حكم الممسكين فوجب عليه أن يمسك، والصحيح الأول. وليس هناك شيء صحيح صريح يدل على تصحيح هذا القول الثاني، ولكن ننتبه هنا أنه يكون بعذر صحيح يوافق الشرع، ليس فيه شيء من الحيل، فإن الحيلة لا تزيد الممنوع إلا منعا والحرمة إلا حرمة. إلى هنا والله تعالى أعلم.